Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجنا اليوم السبت الموافق 14 شهر 5 سنة 2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اختطاف صالح موسى بطل وعبد العزيز عبد الجبار صالح من منطقة جولو بجبل مرة على يد الميليشيات وتعرضهم للتعذيب. وفاة النازح صديق عتيم أحمد متعسرا بجراحه. والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تدين أحداث معسكر سورتني وتطالب بإجراء تحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة. جهاز الأمن بالجنينة يعتقل الصحفي على الدين بابكر للمرة الثانية. وجهاز الأمن بالخرطوم يحيل القس حسن عبد الرحيم كوري إلى نيابة أمن الدولة بعد اعتقال دام لأكثر من 5 أشهر. الرئيس البشير يقطع زيارته إلى يوغندا ويعود للخرطوم يوم الخميس بدلا عن أمس الجمعة. ومنظمات دولية تعتبر عدم اعتقال السلطات اليوغندية للبشير انتهاكا وخيانة كبيرة لمئات الآلاف الذين قتلهم وشردهم في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا. اختطفت ميليشيات حكومية يوم الأربعاء صالح محمد بطل وعبد العزيز عبد الجبار صالح من منطقة كسوم جنوب جولو بجبل مرة، واقتادتهم إلى حامية الجيش بجولو وقامت بضربهم وتعذيبهم. وقال أحد أقارب الضحايا لراديو دابنغا إن الميليشيات الحكومية عذبت صالح موسى وعبد العزيز عبد الجبار، وأوضح إنهم وجدوا صالح موسى بطل ملقي على قارئة الطريق في منطقة جلدو وهو ملطخ بالدماء ومصاب بطلق ناري، وقاموا بنقله إلى مستشفى زالنجي لتلقي العلاج. توفي النازح صديق أتيم أحمد أحد جرحى الحجوم الذي شنته الميليشيات الحكومية على معسكر سورتيني مساء الاثنين الماضي، أدى إلى جرح 11 نازح بينهم طفلين واختصاب فتاتين. ويتوفى صديق أتيم متأثرا بجراحه بمستشفى كبكابية يوم الأربعاء. وقال منسق معسكرات كبكابية لراديو دابنغا إن الميليشيات الحكومية لا تزال ولليوم السادس على التوالي تقلق الطريق الرابط بين سورتيني وكبكابية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة النازحين خاصة في حصولهم على مياه الشرب والسلع الغذائية والاستهلاكية. وطالب المنسق السلطات وبعثة اليوناميد بفتح الطريق وتوفير المياه. وأضاف المنسق لراديو دابنغا من كبكابية:
الوضع دي المعسكر من أمس اليوم ما في أي حاجة، لكن الشريك بين كبكابية معسكر مفهوم عندما ينبغي 6 أيام للانفياد بزيادة داود فيسا. الناس تحتاج المواد الغذائية والتجار ما بمشوا وفينا دايرين المياه تمشي، لأن في تناكر في كبكابية من أول أمس لحد الآن ما جاء، وعندنا 3 أيام موية ما في. مثاله من اليونانيات هم يجيبوا الموية بين تناكر يجيبوا لنا الموية. جراها واحد يتوفى صديق ياسين أحمد طالما ده يتوفى أمس، يتوفى في مستشفى كبكابية الباقيين لسه مصابين، لكن الحمد لله.
وفي ذات الموضوع دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الحكومة إلى إجراء تحقيق في حادث مقتل 5 مدنيين بينهم طفلين وجرح آخرين بينهم أحد أفراد بعثة اليوناميت أثيوبيا الجنسية في الحجوم الذي شنه مسلحون على معسكر سورتني بمحلية كبكابية بشمال دارفور، وتقديم الجناة للعدالة فورا. وأذن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسانزا ديلاميني الحادث، وشدد في بيان مشترك على أهمية استمرار تنفيذ بعثة اليوناميت التفويض الممنوح لها في الحفاظ على الأمن وحماية المدنيين بجميع أنحاء دارفور. ودعا الطرفين لضبط النفس والابتعاد عن أعمال العنف وتسوية خلافاتهما عبر الحوار. انقطع الرئيس البشير زيارته إلى يوقندا وعاد إلى الخرطوم في ذات يوم الخميس بدلا من أمس الجمعة، حسب وكالة سونا للأنباء الحكومية التي قالت إن زيارة الرئيس البشير تستمر يومين. وكانت منظمات دولية دعت يوقندا إلى اعتقال البشير وتسليمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بتهمة ارتكابه جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقال المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى موسوني وانكي إن أوقندا ملزمة التزاما مطلقا باعتبارها من الدول الموقعة على ميثاق روما، ويعتبر تقاؤس أوقندا بعدم اعتقال البشير انتحاكا لواجبها وخيانة كبيرة لمئات الآلاف من الذين قتلوا وشردوا في دارفور. من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أليزابيث ترودو إن السفير الأمريكي في أوقندا ديبورا ملاكا انسحب مع عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين والكنديين من مراسم تنصيب موسفيني احتجاجا على تقديم موسفيني ملاحظات سلبية حول المحكمة الجنائية الدولية في خطابه الافتتاحي بحضور الرئيس البشير، حيث وصف موسفيني المحكمة الجنائية بأنها حفنة من الناس لا طائل منهم ولم يعد يعتمد عليهم. ومن جهته قال وزير الدولة بالخارجية السفير كمال إسماعيل بعد عودة الرئيس يوم الخميس بدلا أمس الجمعة، قال إن وجود الرئيس البشير كان مفاجأة للحضور وإن المباحثات بين البشير وموسفيني لم تكن تقليدية. صادر جهاز الأمن فجر أمس الجمعة صحيفة الجريدة للمرة الرابعة من المطبعة من دون إبداء أسباب. قال رئيس التحرير أشرف عبد العزيز إن الخسائر جراء مصادرة الصحيفة خلال الأيام الأربعة الاثنين والثلاثة والخميس وأمس الجمعة وصلت إلى 90,000 جنيه، نحو 6.6 ألف دولار. وقال أشرف إن جهاز الأمن لم يبلغ حتى الآن بمبرراته التي دعته لمصادرة الصحيفة. وأعلن إدارة الجريدة أمس الجمعة تعليق صدورها اليوم السبت احتجاجا على مصادرة الأمن للصحيفة 4 مرات خلال 5 أيام. وكان رئيس التحرير أشرف عبد العزيز قد تحدث لراديو دبنجا حول مصادرة الجريدة يوم الخميس قائلا:
تمت المصادرة أمس الساعة 1:30 صباحا بحضور أحد ضباط جهاز الأمن ومطالبته بأخذ نسخ الصحيفة من المطبعة ببحري دون أن يفسح أو يبدي أي أسباب للمصادرة، وهذه هي المصادرة الثالثة، وبالتأكيد يعني تؤثر على الصحيفة من الناحية الاقتصادية بشكل كبير لأنها هي مصادرة عقابية. بعد أن تكتمل طباعة جميع النسخ تتم المصادرة، وحتى الآن يعني نحن لم نصل لأي أسباب أو لم يخسرنا أحد بأي أسباب. الخطوات اللي دارين نعملها منتظرين مجلس الإدارة يكتمل عشان نقوم باجتماع عشان نحدد الخسارات، إنه هل نحن هنقدر نستمر في ذي الواقع زي ده أم نفشل في الاستمرار، لأن المصادرات المتالية دي بتضيق الصحيفة بشكل أساسي، خاصة ونحن من الصحف المحرومة وممنوعة من الإعلان الحكومي. والله أنا ما عندي تقديرات يعني تكهن لأن الموقف ما بان، لكن في الغالب يعني إنه الجريدة هي منحازة للمواطن وغذاء الشعب السوداني وتحاول أن تنقف في المشاكل التي تحيط بالمواطن والمعاناة التي يواجهها في معاناة يعني في معيشته اليومية.
وفي الجنينة عادت الأجهزة الأمنية واعتقلت يوم الأربعاء الصحفي علاء الدين بابكر مراسل لصحيفة الرأي العام بولاية غربي دارفور. وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت علاء الدين وأفرجت عنه، وذلك بتهمة التحريض على مظاهرات الخبز التي اندلعت بمدينة الجنينة قبل أشهر. وقال مصدر لراديو دبنجا إن السلطات الأمنية قررت تغريم الصحفي علاء الدين مبلغ 30,000 جنيه مقابل التلف الذي لحق بمبنى جهاز القضائي أثناء مظاهرة الخبز. منعت سلطة الأمن الصحف من نشر تقارير لديوان المظالم العامة كشفت عن فساد ومخالفات وتجاوزات مالية كبيرة بعدد من المؤسسات الحكومية على رأسها البنك المركزي وهيئة الجمارك. وكشف تقرير ديوان المظالم بأن الجهاز القومي الاستثماري للضمان الاجتماعي قام بشراء الأراضي وبيعها للمواطنين دون تحويل السجل في اسم الجهاز الاستثماري. كما كشف التقرير عن وجود تجاوزات مالية في تنفيذ أعطاء توريد شبكة الغازات الطبية لمستشفى الضمان الاجتماعي بالأبيض. وفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كشف التقرير عن وجود مديونات بدون مستندات واحدة متعلقة بالمتعاونين بمبلغ 3,466,000,000 وآخر بمبلغ 1,806,000,000 و367 جنيه. وفي قناة النيل الأزرق وجدت تجاوزات في أسهم هيئة الأوقاف الاتحادية البالغة 20% من أسهم الشركة. وفي قناة الخرطوم اختفاء مبلغ 20% من قيمة العقد مع قناة أبو ظبي الرياضية أي ما يعادل 102,000 دولار. أحال جهاز الأمن والمخابرات يوم الثلاثاء القس حسن عبد الرحيم كوري إلى نيابة أمن الدولة بالخرطوم بعد اعتقال دام لأكثر من 5 أشهر. وكان القس كوري قد اعتقل في شهر ديسمبر من العام الماضي برفقة 2 قساوسة بارزين بمنازل بالخرطوم وبحري وأمدرمان، ولم تسمح سلطات الأمن للقس كوري ورفاقه بمقابلة أي محامي طيلة فترة اعتقاله. ويشغل القس كوري منصب الأمين العام لمجمع كنيسة المسيح السودانية. وأعلنت كنائس السودانية مطلع العام 2014 إن المسيحيين في السودان يتعرضون لمضايقات حكومية وانتحاك لحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية. وقال قادة دينيون مسيحيون إن الحكومة أوقفت منح تصاديق لبناء كنائس جديدة في السودان، وطالبوا الحكومة بمنحهم تصاديق لبناء كنائس جديدة لجهة إن بعض المسيحيين أصبحوا يقيمون صلواتهم بمنازلهم جراء إيقاف تصاديق بناء الكنائس. أعزائي المستمعين، هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. شكا نازحون معسكرات محلية مرشينغ بجنوب دارفور من عدم حصولهم على الحصص الغذائية منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. وكشف أحد المشايخ لراديو دبنجا أن سعر شوال الدامرقة وصل إلى 600 جنيه والدخن ب 550 جنيه وشوال السكر ب 450 جنيه وجركانة الزيت 300 جنيه وكيلو اللحمة ب 50 جنيه. كما شكى النازحون بأنهم ما بقدروا بخرجوا إلى خارج المعسكر عشان ما يعملوا في جمع القشوة الحطب وغيرها من الأعمال، لأن الميليشيات بتقوم بالاعتداء عليهم. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا معسكر مرشين:
الآن الغلاء ساهل جدا بالنسبة للمجتمع اللي الآن كان في مواصلات جيوة، الآن وقفت تماما من شهر جدا محفاظ إنه داني راجعنا الغذاء، والآن الناس تعبانين شديد جدا، ظروف صعبة جدا، ما بزور تقدر عنده حاجة كده لحياة جيمة عشان يواصل الجو، لأن الآن بداخل المواصلات ما أي شغل ثاني يروح يشتغل، وفي شغل بدأهم فقط في الخلا، والغلاء صعب جدا لأن الحاجات فيها غالية جدا، السكر زاد بيجي ب 400 والعيش بيجي بين 550 و600 والزيت ب 300 واللحمة من 40 بيجي ب 50، حتى الزبليات فيه ونزل كان زمان بده غذاء وقفوا تماما، ونعرف إن فيه يعني بالصورة ده يكون فيه وباء بتاع عدم الغذاء في مواجهتنا الآن في بوابنا الرمضان، الزول بيجي من الصباح المساء يعني لا يجي في الزمن الفطور ما بيكون عنده حاجة من الفطور، ودي عملية صعبة جدا. أنا بنطالب من جهات المسؤولة المنظمات الإنسانية وكل الناس اللغمة الإنسانية يا أخي إنه يجيبوا مع الناس دي لجن إنه يقدروا ينقذوهم في حياة صية اللي الآن هم عايشين فيه.
وفي ولاية شرق دارفور شكى المواطنون من تدهور المرافق الصحية وصحة البيئة بمستشفى الضعين وانعدام أدوية الطوارئ. وصف أحد المواطنين مستشفى الضعين بأنه عبارة عن كوشة مليئة بالأوساخ والقاذورات خاصة الحمامات، موضحا أن مرافقي المرضى ينامون تحت الأشجار ويطبخون ويغسلون ملابسهم داخل المستشفى. ومن جانبه أقر المدير الطبي للمستشفى الدكتور بدر الدين عبد النبي ضوء البيت في تصريحات صحفية في وقت سابق بتردي الخدمات في المستشفى خاصة عنبر النساء والولادة، وأرجع ذلك إلى عدم الاهتمام الحكومي بالمستشفى. ولكن وزير الصحة بالولاية قال إن الوضع تحسن كثيرا بالمستشفى حيث تعمل الكهرباء بالمستشفى على مدار 24 ساعة، وأصبح هناك 10 اختصاصيين بدلا من 4 اختصاصيين، بالإضافة إلى وجود بعض التخصصات الطبية ولأول مرة بالضعين مثل جراحة المسالك البولية وجراحة العظام. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا من الضعين:
ما
ما في عناية يعني للمرضى بصورة مطلوبة، إنه عندك مريض ويكون قاعد في المستشفى أو في العنبر. المستشفى وطخانة، العناقر ذاته وطخانة، ما في خدمات كثير في داخل العناقر، هم زحمة. الناس اللي بيجوا خاشين على كتار والله، إنه الناس بيكونوا برا من العناقر شجر وكل، أنا ما لاقي لهم ساحة عشان يقعدوا. والله زين فعلا زيادة أطباء يعني، هم يكونوا في مجالات بتاعة الاختصاص برضه ما في هنا. وبعدين الخريف خاص بعد الأمراض بتكثر، لابد من زيادة الأطباء وتحسين الخدمات للمرضى يعني أكثر.
وفي الخرطوم أكد نواب برلمانيون انتشار السرطانات والملاريا والكلازار والحمى الحبشية في العديد من ولايات البلاد، مشددين على ضرورة القضاء عليها وتوفير الدواء والكوادر الطبية. ومن جانبه اعترف وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة بارتفاع وفيات إصابات الملاريا منذ عام 2014 مع تراجع المكافحة بسبب تناقص الدعم الحكومي والدعم العالمي، مشيرا إلى أن أكثر الولايات متأثرة بالوفيات وإصابات الملاريا هي ولايات الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، نهر النيل، كسلا، جنوب وغرب كردفان، شرق ووسط دارفور. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أبريل لتبلغ 12.85 بزيادة قدرها 10.15، ولكن خبراء اقتصاديون شككوا في الأرقام التي أعلنتها الحكومة لارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل، مشيرين إلى أنها تجاوزت 50%. واتهم المحلل الاقتصادي كمال كرار الحكومة بالتضليل للرأي العام السوداني والسعي لتحسين مظهر الاقتصاد، وعزى كرار ارتفاع معدلات التضخم إلى تمويل وعجز الموازنة بطبع العملات الورقية دون أي اعتبار للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى انهيار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وأكد كرار أن الجنيه السوداني فقد أكثر من 80% من قيمته بعد انفصال الجنوب. وأضاف المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو دبنجا من الخرطوم:
في الواقع العملي التضخم ده معدلاته تفوق 50%، وليس 12% وما قريبة ذات من الأرقام الحكومية. يعني الأرقام الحكومية دائما يعني عندها مدلول السودان هنا، يعني قصدي من كل الأرقام دي أنها تضليل الناس ويظهر الاقتصاد كأنما هو مستقر يعني، أو كأنما فيه يعني ثبات وكده يعني. أو حتى لما يكون في أزمة اقتصادية ويكون في تضخم تلقى الأرقام على استحياء كده 12 بوينت حاجة كده مثلا يعني، رغم أنه 12 دي بعيدة جدا من الحقيقة يعني المجربة. في عوامل بتؤدي للتضخم في أي بلد في العالم، العوامل دي فعلها داعي السودان بشكل سريع. يعني واحدة من محفزات التضخم في الاقتصاد في أي اقتصاد هي المدى التعاد تمويل عجز الموازنة، هو يعني تطبع عملات ورقية من دون يعني اعتبار للنمو الاقتصادي تبدأ بالتضخم. حاصل في السودان إنه في عجز مساعد في الموازنة العامة قاعد يستدعي دائما تمويل الموازنة بالعجز. سبب ثاني من أسباب التضخم المدى التعاد انهيار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وحول الآثار الخطيرة لارتفاع معدلات التضخم على معاش المواطنين، قال المحلل الاقتصادي كمال كرار إنها تسببت في ارتفاع معدلات الفقر والفجوة بين الدخل والصرف وارتفاع معدلات الحجر والبطالة، بما يقود للانحيار الاقتصادي. وقلل كرار من تأثير ضخ العملات الأجنبية في الأسواق وسط بنك السودان على سعر الجنيه، موضحا إن الحلول الإدارية والسياسية لا يمكن أن تعالج الأزمات الاقتصادية، مؤكدا أن النهوض بالجنيه السوداني لا يأتي إلا بالنهوض بالقطاعات الإنتاجية وارتفاع حصيلة الصادر. ويرى أن العلاج الوحيد للأزمة الاقتصادية الراهنة هو تغيير الحكومة الحالية التي تنتهج نهجا طفيليا في إدارة الاقتصاد يقوم على استفادة التجار من الأزمات الاقتصادية. وأضاف المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو دبنجا من الخرطوم:
معناها بيجعل الدخول تتآكل وبيقلل الأجر الحقيقي بيبقى ضعيف جدا، فأثر طوالي في المزيد من الإفقار وأثر في المزيد من تدني الدخول وأثر في إنه يعني كثير من الناس ما عادوا يستطيعوا تلبية حاجاتهم الضرورية جدا يعني مقابل أجورنا الراهنة. يعني الكلام ده طوالي بينعكس على وضعهم الغذائي والصحي، يعني بينعكس بعد ذلك على معدلات الهجرة الكبيرة بتصبح حتى إن السودان طبعا الناس يبرر لأنه الأجور دي قليلة، بينعكس على معدلات البطالة، يعني في معدل بطالة عالي هو يعني ما عنده حل إلا الناس يشتغل في القطاع الهامش أو تهاجر بدل البلد. الكلام ده على صعيد الاقتصاد كله يعني هو في النهاية في خدمة الانهيار الاقتصادي للظاهرة الموجودة يعني الناس ده، واللي أساوي الأساس فيها يعني هو الأزمة الاقتصادية الرانة والمعبر عنها في التضخم المنفلت يعني، والتغيير السياسي اللي بيحل مشاكل الاقتصاد السوداني. مثلا الناس دي تنتفض على الوضع الاقتصاد الكاف تدفع يعني الموجود وراية تغيير النظام من أجل الحياة الكريمة. إذا تغير النظام ده أي حاجة في الاقتصاد يمكن تصلح.
ومن جهته اعترف صلاح الدين قرناص رئيس التنمية المستدامة بولاية الخرطوم بأنه دخل العاملين لا يغطي سوى خمس احتياجاتهم المعيشية، وقال في منتدى حول معاش المواطن إن الحكومة اهتمت بزيادة الضرائب وفرض الرسوم والأتاوات على حساب المواطن. وأكد الخبير الاقتصادي صلاح الدين أحمد حسن إنه دخل الفرد لا يغطي 20% من الاحتياجات المعيشية مع ارتفاع الأسعار ومعدلات الفقر. كشفت إحصاءات رسمية لوزارة الصحة ولاية الخرطوم أن ارتفاع الأمراض النفسية إلى 16810 حالة خلال العام الماضي لمستشفيين فقط هما التجاني الماحي وطه بعشر، دون أن تشمل الإحصاءات مستشفى الشرطة والعيادات الخاصة، وتشمل الأمراض حالات إدمان الكحول وتعاطي الحشيش واضطرابات نفسية وأخرى عضوية وحوس واكتئاب بجانب انفصام الشخصية والهستيريا. كشف معتمد محلية الواحة إدريس موسى أن تكوين غرفة مشتركة لمحليتي كتم والواحة لتنسيق الجهود لحماية المواطنين وملاحقة المتفلتين. ومن جانبه قال معتمد محلية كتم آدم أوض الكريم بوش إن التحدي التي تواجه المنطقة هو تحيل المؤسسات لاستيعاب الأجهزة القانونية والعدلية والشرطية، مشيرا إلى تحسن الأوضاع الأمنية في منطقة كتم. ودعا بوش حكومة شمال دارفور الإسراء في صيانة كتم ومنزل القاضي. وأضاف معتمد كتم آدم عوض الكريم بوش في هذا الخصوص:
ونحن نبيزه في جادة الاستغارة 13 وما نقول الاستغارة نعم نقول مشا انكسر البعض العينه إنه يبجي مالا بيته يسان والمحكمة يسان ونيابه والسجن افتتح حتى معطاه هو يقدر دبيا أنهم يشتغل فيه. وعليه كبير التحدي لما انتعرفين سرفا وعيد دار في الفاجر ما في تمرة في كتم، ما في الربط قبلي في كتم، يعني تفلتان مننا وفينا. بمزيد من الضبط، بمزيد من التوعية، بمزيد من الوعي المسألة ممكن ينتهي. منطقة زراعية بشقية الحيوان والنباتي لا بد من التعايش إلا التعايش، لازم نتعايش أبينا ورفضنا يعني أصلا تلمنا الجواب أصلا.
من جانبه أعلن والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف أن لجنة أمن الولاية وضعت خططا محكمة لمحاربة المخدرات ووضع حد لظاهرة اختطاف الأشخاص، وهذا الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية بولايته لاتخاذ حكومته حزمة من الإجراءات الأمنية لتوطيد دعائم الأمن والاستقرار ومحاربة مظاهر التفلت والإخلال بالأمن وأوكار الجريمة والمخدرات. في إطار دعم الحراك الطلابي الذي عم العديد من الجامعات السودانية أخيرا، يقيم المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا فعالية سياسية اليوم السبت بمدينة لاهاي تحت الشعار الإضراب السياسي والعصيان المدني طريقنا إلى الانتفاضة الثالثة. وقال محمد عثمان الناطق باسم المنبر لراديو دبنجا إن الفعالية يتحدث فيها قادة العمل السياسي والنقابي والإعلامي بهولندا، ويخاطب من داخل السودان هاتفيا العديد من قيادة الأحزاب والمرأة والطلاب. وأضاف محمد عثمان لراديو دبنجا من لاهاي بهولندا:
الفعالية التي سينظمها المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا في يوم السبت، العنوان الرئيسي للفعالية هو الإضراب السياسي والعصيان المدني هو طريقنا إلى الانتفاضة الثالثة. الهدف هو التعبئة في اتجاه الانتفاضة الشعبية، كدعم وتحية للحراك الطلابي الكبير الذي جرى في شهر أبريل بداية هذا الشهر. نستضيف أكبر عدد فاعلين وناشطين بالداخل بحيث سيقوموا بمداخلات صوتية، نستضيف كوادر العمل الوطني والسياسي الموجودين في داخل هولندا، أستاذ علي جرماك نقابي سابق، عندنا أستاذ محمد عبد الحليم من الإعلاميين، وعندنا الأستاذ مصطفى دينار من القوات النظامية الشرطة، وعندنا عمر محمد نور ممثل الحركة الشبابية، وساعين لأنه نستضيف أستاذ عبد القادر عميد معاش القوات المسلحة، وكذلك نستضيف الأستاذ فتح الضوء كممثل للكتاب السودانيين. الفعالية هتبدأ الساعة 3 ومتوقع أنه نخلص قبل الساعة 7.
الخبر الأخير في النشرة: اشتكى مرضى الكلى بمستشفى الكاملين التعليمي في ولاية الجزيرة من تعطل ماكنة الغسيل وارتفاع أسعار العلاجات. وقال واحد من المرضى أن تعطل الماكنة يستمر لساعات بالرغم من عدم استطاعة المرضى الانتظار. إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل المولد، مما يترتب عليه تأجيل جلسات غسيل الكلى من قبل أطباء. وناشد الجهات المسؤولة صيانة المولد وتوفير المحاليل الوريدية والحبرين. أعزائي المستمعين، بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشرة أخرى للأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد، وحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال الحلقة الإحصائيات الصادرة من جهاز الإحصاء المركزي ونشرتها وكالة السودان للأنباء حول ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي لتبلغ 12.85. وحنستضيف خلال الحلقة الأستاذ كمال كرار الكاتب والمحلل الاقتصادي عشان يوضح لنا رأيه في الإحصائيات دي شنو، ويوضح لنا أسباب ارتفاع معدلات التضخم في السودان وسبل المعالجة، وحنشوفه يقول لنا شنو.
طبعا الكلام اللي ذكر، خبر اللي ذكر في سونا ده، وطبعا خبر لا يعكس كل الحقيقة على التضخم والوضع الاقتصادي. فيعني بالرغم ان ذكر 12.85 ده يعني وليس قريب من الحقيقة على الإطلاق، لكن بس المهم في محتوى الكلام ده انه في مفيد زيادة معدلات التضخم في الايام ده وفي الوقت الراهن. الناس العاديين اللي ما عندهم علاقة بالاقتصاد البلد دي يعني بيعانوا لمعدلات التضخم دي بحسب مستويات الأسعار اللي تصعد يوميا في السوق. يعني في الواقع العملي يعني التضخم ده معدلاته تفوق 50% وليس 12% وما قريبة ذات من الأرقام الحكومية يعني. لكن الأرقام الحكومية دائما يعني عندها مدلول يعني السودان هنا يعني قصدي من كل الأرقام دي أنها تضليل الناس و يظهر الاقتصاد كأنما هو مستقر يعني أو كأنما فيه يعني ثبات وكده يعني. أو حتى لما يكون في أزمة اقتصادية ويكون في تضخم تلقى الأرقام على استحياء كده 12 بوينت حالي كده مثلا يعني رغم أنه الـ 12 دي بعيدة جدا من الحقيقة يعني المجربة.
في تقديرك شنو هي أسباب ارتفاع معدل التضخم في السودان؟
التضخم في السودان وانهيار سعر الجنيه وكده هي في عوامل بتؤدي للتضخم في أي بلد في العالم. العوامل دي فعلها يعني داير في السودان بشكل سريع. يعني الواحدة من محفزات التضخم الاقتصاد في أي اقتصاد هي المدى التعب تمويل عجز الموازنة. إذا الموازنة فيها عجز أنت بتمول الموازنة بالعجز اللي هو يعني تطبع عملات ورقية من دون يعني اعتبار النمو الاقتصادي تجذب التضخم. حاصل في السودان إنه في عجز مصاعد في الموازنة العامة قاعد يستدعي دائما تمويل الموازنة بالعجز وده واحد من أسباب التضخم. سبب ثاني من أسباب التضخم المسألة بتاعت انهيار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية في وقت معظم حاجة السودان الغذائية تم تجيء من برا. فإذا ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه تقايم على الأسعار بترتفع. ارتفاع مستوى الأسعار يعني طوالي ارتفاع معدل التضخم ده مقياس اقتصادي يعني صحيح 100%. السبب الثاني اللي موجود في السودان بكثافة يعني جنيه السوداني ده الدولار مقابل الجنيه كان لحد 2011 لما سفر الجنوب ده كان ما بين 2.5 إلى 3 جنيه الآن فوق 14 جنيه. يعني عمليا الجنيه السوداني فقد ما يعادل 80% من قيمته ده طوالي عنده علاقة بارتفاع معدل الأسعار عنده استغلال المعدل بارتفاع معدل التضخم. السبب الثالث الإفراط في الكتلة النقدية مقارنة بالنمو الاقتصادي. يعني إذا في أي اقتصاد إذا في إفراط في الكتلة النقدية وفي زيادة في الكتلة النقدية ما بتتناسب مع النمو الاقتصادي الفرق ده طالب كل التضخم. عندنا في مؤشرات الاقتصادية الحكومية دي إنه الكتلة النقدية حتزيد بمعدل 18 مثلا إلى 24% كل سنة مرة بحصل 30% في العام مقابل نمو رفي مكتوب 3 إلى 6% الفرق ده ما بين 3 إلى 6% وال 28 إلى 30% التضخم محقق يعني في القاعدة. فالأسباب دي موجودة على ذلك التضخم ده أيضا موجود لكن ما بالأرقام اللي بتقول الحكومة لا بأرقام تانية. ضيف على ذلك الفوضى الحاضرة في السوق وعدم وجود تسعيرة فكل دول يعني يضخم السعر الدائري كيف ما اتفق يعني مقابل انهيار سعر العملة الوطنية ده تضخم منفلت. فهذا الوضع الاقتصادي ما بتحط ليس له علاج في الآونة الراهنة إلا بسياسات مالية ونقدية جديدة وإلا بسياسات اقتصادية مختلفة خالص من الاقتصاد من السياسات بتاعت اقتصاد السوق الحر الموجود في السودان ولا تكون في دولة ذاتها هي يعني دولة قادرة تدير الاقتصاد بمفهوم وطني ديمقراطي. هذه الدولة من عدمها في السودان في نظام طفيلي رأس مالية طفيلية تستفيد ذاتها من السوق الأسود من ارتفاع معدلات الأسعار من التضخم ده من تحقق مكاسب تضعف حساباتها في البنوك والبيجين والأخلاف. يعني الوضع ده يعني يفيد شريحة صغيرة من الرأس مالية الطفيلية لا تتجاوز 5% من السودان مقابل 95% من الناس قاعدين يعانوا هكذا من الأزمة الاقتصادية الراهنة وكل يوم بيزيدوا إفقار وكل يوم بيزيدوا شقاء وغيره ولا يوجد إصلاح اقتصادي في ظل الضرس السياسي الراهن. يعني دي وجهة نظري الشخصية.
طيب تأثير التضخم على معاش الناس الحياة اليومية للمواطنين شنو؟
أكيد طبعا أي تضخم على بيجعل الدخول تتآكل وبيقلل الأجر الحقيقي بيبقى ضعيف جدا فأثر طوالي في المزيد من الإفقار وأثر في المزيد من تدني الدخول وأثر في إنه يعني كثير من الناس ما عادوا يستطيعوا تلبية حاجاتهم الضرورية جدا يعني مقابل أجورنا الراهنة يعني. يعني بيجي في فجوة كبيرة ما بين الاحتياجات الضرورية وما بين الدخل اللي بيتلقاه الناس. الكلام ده طوالي بينعكس على شنو يعني بينعكس على وضعهم الغذائي والصحي يعني بينعكس بعد ذلك على معدلات الهجرة الكبيرة بتطلع حتى من السودان طبعا الناس يبرر لأنه الأجور دي قليلة بينعكس على معدلات البطالة باعتبار إنه كثير حتى من القطاع الخاص والوحدات الحكومية في برامج الخصم وكده بينعكس تطرد الناس يعني تشديد الكثير ده يعني الناس بتقعد من دون عمل يعني في معدل بطالة عالي هو يعني ما عنده حل إلا الناس يشتغل في القطاع الهامش أو تهاجر بدل البلد. الكلام ده على صعيد الاقتصاد كله يعني هو في النهاية في خدمة الانهيار الاقتصادي للظاهرة الموجودة يعني الناس ده واللي أساوي الأساس فيها يعني هو الأزمة الاقتصادية الرانة والمعبر عنها في التضخم المنفلت يعني.
في تصريحات حكومية ذكرت إنه بنك السودان ضخ كميات من العملات الأجنبية في الأسواق وإنه ده هيؤدي لانخفاض أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه. رأيك شنو في الكلام ده؟
الأدمات الاقتصادية ما بتعرض بالقضايا الإدارية. الحديث حول ضخ العملات لأفعال إدارية العميل عشان تحيل أدمة التضخم في يوم أو في يومين أو مثلا نهاية العمر يقضي منا إنه يعني خلق جو نفسي يعني بنقوله يحافظ قليلا على عدم انهيار العملة الوطنية. القرارات زي دي ما بتفلح في تحسين الوضع الاقتصادي. الحاكم في المدرسة بتاع تثبيت فعل العملة ينهض بالقطاعات الإنتاجية زي الزراعة والصناعة بالحفاظ على احتياطي يعني معقول من النقد الأجنبي الموجود في البنك المركزي وده كله ما موجود يعني باعتبار انه القطاعات الاقتصادية الإنتاجية هي منهارة كان الزراعة كان الصناعة باعتبار انه السودان ما عنده هسه حصيلة صادر تخليه يحتفظ باحتياطيات معقولة من النقد الأجنبي في البنك المركزي. في فجوة كبيرة في الطلب على الدولار ما بين الحقيقي الموجود وما بين الناس دايرة اسمه عشان كده سوق الأسود ده موجود. فنوع القرارات ونوع التوقعات اللي بتجي من القطاعات دي كلها حبر على ورق ودي كلها يعني أشياء يعني أفعال ما يعني هي مقصود بها قرارات سياسية إنها تعالج وضع محدد ده ما بينجح على الإطلاق. التفكير زي ما بينجح لا نجح زمان ولا بينجح على الإطلاق يعني. لكن نقول في الحقيقة بنك السودان مرات لما يكون عنده عملات أجنبية بضخها للسماتر بتاع العملات الموجودين في السوق بالمزيد من يعني زي ما بيقولوا الهيمنة على سوق المال أو السوق الأسود فيما يتعلق بالعملات نفس الشغالين ذات السوق أسود هم يعني محسوبين على النظام والشريحة ذاتها اللي بتعبر عنها النظام السياسي الموجود اللي هي الرأسمالية الطفيلية تستفيد يعني بغرق إنسان من المدلة بتاعت السوق الأسود على العملات ده. فيعني الكلام ده كله حتى السوق الأسود وحتى المعاناة دي هي دفع الحكومي والفساد تحت الحماية الرسمية يعني جدا ما في كلام.
في رأيك سبل المعالجة لارتفاع معدلات التضخم شنو؟
في الوقت الراهن؟
أيوه
هو التغيير السياسي اللي بيحل مشاكل الاقتصاد السوداني مثلا الناس دي تنتفض على الوضع الاقتصادي الكعب ترفع يعني الموجود وراية تغيير النظام من أجل الحياة الكريمة. إذا تغير النظام ده أي حاجة في الاقتصاد السوداني ممكن تتصلح لأنه الاقتصاد السوداني ده إمكانية السودان المالية والاقتصادية كان موارد بشرية ولا كان أرض ولا كده كبيرة جدا لكن لأنه في نظام سياسي معادل للشعب والوطن لازم يشال النظام ده عشان الوضع الاقتصادي يتصلح كده ما في علاج في الوقت الراهن ما فيش الا الثورة على هذا النظام يعني ما في كلام.
طيب شكرا لك يا استاذ على الافادات القيمة.
الله يبارك فيك الله يسلمك.
في ختام الحلقة دي بنشكر الاستاذ كمال كرار الكاتب والمحلل الاقتصادي اللي قام يتكلم معانا عن الاسباب الحقيقية لارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على الوضع المعيشي وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. كان عندي يا ما كان عندي يا ما كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. شكرا لكل الناس اللي اتصلوا بينا الاسبوع الفات والما قدرنا نرجع عليهم نوعدهم نتصل بهم باسرع فرصه عشان نسجل النداءات بتاعتهم. وشكرا لكل متابعي برامج راديو دبنجا اللي بيجيكم عبر الموجه القصيره والانترنت والساتلايت. نخش طوال في النداءات اللي جاتنا الاسبوع ده. النداء الاول من محليه المناقل غريه الحميره من عامر إسماعيل الحسن بيسأل من جده أخو حبوبته أم أبوه اسمه إسماعيل مضوي إسماعيل. إسماعيل ده مرق بدري قال من قبال الاستقلال قالوا مشى جوبة في جنوب السودان وتاني قالوا الزول ده مشى منطقة تلودي بجنوب كردفان. المهم من زمان الاستقلال الوقت طول طبعا لكن عامر الحسن إسماعيل عايز لو جده إسماعيل مضوي إسماعيل عنده أولاد أو أولاد وبنات في المناطق المذكورة اللي هي جوبة وتلودي دي المنطقتين الاحتمال اللي يكون موجود استقر فيهم عمل أسرة عايز يعني يتصل بهم أو يتواصلوا معهم. نسمع جزء من النداء.
أنا اسمي عامر الحسن إسماعيل محلية المناقل غرية سميرة سرد الشتينية الشهر من الزيد ده زي ما قلت لك من عهد بعيد يعني والله طلع معظم الاستغلال لكن وصل معنا في الاستغلال الاستغلال وصل معنا وكان في جميع كده ومرج الناس يحدثون ما لحدثه العداد يعني فات وأخواتي أنا حدثتهم مجيب أختي إزاي اليوم يجب أن يجب أن يجب أن يجب أنا بعد ذلك بحثت عني بشدة المعلومات بدأت تجميل أتني مرة الجلدة كانت تجيبة كان يأتني معلومة بإن الجلدة في كليلي كان يأتني معلومة بإن زنجلالة وصلنا له يفضي مكليلي لكن يعني لدى الشبه ولدى المعاني لكن يعني ما يتأكد ما صغار وما صبره يلا أنا بقول له عايز جل عارف يعني هو فين يكون جوفه والله أعلم ولو فيه يكون عنده كبير لكن أولادي بناتي أولاد أولادي أي معلومة لو فيه اللي جاء ولا بعرف عنه حاجة ولا حاجة التلفون يا أبوي يا حبيبي تنفس
هاي يا إخواننا آل أو أهل إسماعيل مضوي إسماعيل في دولة جنوب السودان أو جنوب كردفان أو في أي منطقة تانية من السودان إذا سمعتوا النداء ده اتصلوا بقريبكم عامر الحسن إسماعيل في المناقل في نمرة التلفون 012-70-11-027 النمرة مرة تانية 012-70-11-027
كان عندي يا مكان
من معسكر زمزم نداء من عبد الرازق أبكر جلابي اتصل بينا عشان يبلغ عن ود أخته اسمه آدم محمد أحمد عمره 35 سنة تقريبا وشغال مزارع في يوم مرق وقال ماشي فت الشغل وتاني ما رجع الكلام ده هسه عنده 10 سنوات سمع به قال زول ده موجود في القضارف مش القضارف هناك وموجود هناك لكن ما في زول يتأكد من الخبر نسمع جزء من النداء
انا عبد الرازق ابكر جلابي ساكن في زمزم المضبوط ده واحد بيقول ادم ينادوا ادم محمد احمد واد اختي رزي. والله المرقه هسه لو المرقه دي قريب 10 سنين طلع من لبده ترى للعمل ما كان شغال مزارع بس في لبده ورا بمرقه 35 سنه قال ماشي بخصوص الشغل بس ماشي شغل فجاه صباح في آخر كلمين خبره في قدارس والثاني ما جانا أي خبر منه أي زول اللي كان فيما ديقى محله يتسل لنا بالرقم رقمنا
هل عنده خبر أو معلومة من آدم محمد أحمد ممكن يتصل بعبد الرازق بكر جلابي في نمرة التلفون 09-96-36-99-29 التلفون مرة تانية أقوله بالراحة 09-96-36-99-29
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان
من المالحة في شمال دارفور نداء من سليمان عثمان عمارة أزرق مفتش لعمه علي عمارة أزرق كان شغال أعمال حرة ومرق من منطقة الجبل سنة 59 كلام ده بدري ومن الوقت ذاك أخباره انقطعت بعد الكلام ده بعشر سنوات اللي هو سنة 69 سمعوه في كوستي ما شفتشوه هناك ما لقوه ودي كانت آخر معلومة منه اللي هي كانت في سنة 69 نسمع كلمتين من النداء
سلام جميل أنا اسمي سليمان عثمان عمارة أزرق ساكن في شمال دارفور المحلية المالحة وعندي عمي خرج من الجبل حوالي من 59 لا حتى الآن ما لقينا محل وين آخر مرة في 69 قالوا في جهة الكوستي وثاني منه اختفى ثاني ما لقينا وأرجو منكم بس لو الزور ده حاجة نقول لك ليضرب لنا بسفر 142-96-233 إن شاء الله عمي اسمه علي أمارة إزرق علي أمارة إزرق
هل عنده خبر أو معلومة من علي عمارة أزرق ممكن يتصل بود أخوه سليمان عثمان عمارة أزرق في المالحة في نمرة التلفون 09-14-29-62-33 نمرة التلفون مرة تانية 09-14-29-62-33.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من الأبيض شمال كردفان نداء من محمد موسى الياس، اتصل بينا عشان يبلغ عن 2 من أولاد عمه انفقدوا في مناطق العمليات، اللي هم وليد الياس الغايب موسى انفقد في عقب في جنوب كردفان، وشغال رغيب أول في الجيش، من انفقد عنده شهر تقريبا. المفقود الثاني برضو رغيب أول في الهجانة اسمه عبد العزيز أبكر، انفقد في الأزرق جهة جنوب كردفان، وانفقد في نفس الفترة يعني حوالي شهر هسه. نسمع جزء من النداء.
أنا محمد موسى إلياس اللبيض، ليش أنا أقول طبعاً اللبيض؟ عندي أخوي ودعمي والله فقط قبل كو زي قبل شهر تقريباً، ضربة عقب في جنوب كردفان في كادوبلي، والله فقط في عقب اسمه وليد إلياس الغايب موسى. الكلام ده قبل حق زي شهر تقريباً، كان أيام الحال حادثة تقول الأخيرة دي. إن شاء الله. كان عندي واحد تاني بيجلي اسمه عبد العزيز البكر، ده أخوي ودعمي برضه، كله أولاد عمي الناس. اتفقد في منطقة ولاية الأزرق تجاه تلودي وهيبان، برضه عسكر رغيب أول تابع للهجانة برضه. بعد ذاك قبل ذا بعد قبله لا بعد 5 أيام 6 أيام من ولي، يعني ده فرق بين رقم زي 5 أيام 6 أيام تقريبا.
عنده معلومة أو خبر من وليد الياس الغايب موسى انفقد في عقب جنوب كردفان، أو عبد العزيز أب بكر انفقد في الأزرق برضه في جنوب كردفان قبل شهر، ممكن اتصل بأخوهم محمد موسى إلياس في نمرة التلفون 09-17-87-36-31. النمرة مرة تانية 09-17-87-36-31.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من الشمالية الغابة نداء من محمد علي محمد حامد، اتصل بينا بيسأل من ولده، ولد اسمه مامون محمد علي حامد، كان شغال عسكري في الدفاع الجوي وودوه مناطق العمليات في بكرشولة، انفقد هناك في بكرشولة. ناس وحدته العسكرية قال الزول ده مفقود، زملائه معاه في ناس بيقولوا مأسور وفي ناس بيقولوا انقتل مات، لكن ما في خبر مؤكد. النداء قصير، نسمع جزء منه.
محمد الاسم محمد علي احمد حام، الولايه الشماليه الغابه، مامون محمد علي احمد حامد ولدي طوال، والله مشى اظنه مشى ودون مشوا هم في الدفاع جو الميدان، ومشوا في كرشولة سنه 2013. طبعا تاني بقولين مفقود لحد الان ما عارف اي حاجه، ما لقيته حيله لقيته مين. والله الناس الجن نزل، في ناس قالين محتقلين، في ناس قالين نزل استشهد، وفي يعني الاخبار متضاربه، قالين لما الضربه جات الناس اتشتت.
عنده خبر او معلومه من مامون محمد علي محمد حامد انفقد في مناطق العمليات في بكرشوله، ممكن اتصل بوالده في نمره التلفون 09-16-13-92-35. النمرة مرة ثانية 09-16-13-92-35.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من الرهد أبو دكنة نداء من محمد أبو عاقلة، بيسأل من خاله بابكر عباس نورين. بابكر عباس نورين كان في الخرطوم شغال عند فرن، ومشى جنوب السودان سنة 2007، استقر في راجة وعمل له فرن هناك وسمعوا به يتزوج هناك، لكن من 2007 أخباره انقطعت وما معروف في الزمن ده كله حصل عليه وشنو أول محل المتواجد فيه حاليا. نسمع كلمتين من النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا محمد أبو عقلة من الرهد أبو دكنة، وعندي خالي اسمه بابكر عباس نورين، اتفقد تقريبا من عام 2007، كان في الخرطوم ومشى حتة اسمها راجة، ويتزوج هناك، وحتى الآن نحن ما عندنا خبره. وبقول الزول اللي بيلقى خبره يتصل في رقميانا
اللي عنده خبر أو معلومة من بابكر العباس نورين، قالوا كان عنده فرن في منطقة راجة بدولة جنوب السودان، ممكن يتصل بودخته محمد أبو عاقلة في نمرة التلفون 09-66-78-67-03. النمرة مرة تانية 09-66-78-67-03.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
على كده اخواننا بنكون وصلنا نهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او اتعرفتوا على اي واحد من الناس اللي زعناهم مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمره التلفون 00-31-20-8-4-7-0. نمرة تلفون راديو دبنجا مرة تانية 00-31-20-8-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاعات في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح أو مصل عشان يقوم يحميه من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته إن إحنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم إن إحنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا لأنه إن إحنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير، وده مهم جدا بالذات أنتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانيات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم إن إحنا ننصحكم إنه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعامه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم اساسا بندي له كل الاعمار، الاطفال الصغار، الناس الكبار، الامهات كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع او التطعيم الموسع احنا بنركز دائما للاطفال اعمارهم اقل من 5 سنوات، والامهات عمرهم من سن 15 سنه لحد 49 سنه. ليه احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكثر عرضه للامراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيره، لانه الطفل ما عنده مناعه، والام دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعه، عشان كده المضاعفات بتكون كثيره. والشيء الثاني برضو لانه هم الاثنين الشفاه صغار والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا اي مرض ممكن يقاومه، لكن المره لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة لأنها بنطعمها، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولادة والكتكوتة والحصبة، وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس. النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات، لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوها للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه لالتهاب الكبد الوبائي او نسميه الهرغان، هرغان باء، انا مسميه الهرغان باء، وبعض حزبة المانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجايه نجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس انها خلفيه، يقوم يعني حتى الطفل لو شعر باي واحد من امراض دي يقوم على الاقل الام تعرف في ممكن تكون لي اراده في المشكله دي عشان تقوم توديه للدكتور بسرعه. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم انه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمه الصحه العالميه مفترض 90% من الاطفال مفترض في كل دوله مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولايه او في كل قريه مفترض على الاقل يكون في 80% من الاطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 98%؟ لانه في 2011 لقوا انه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الامراض بتاعت الطفوله اللي هسه انا ذكرناها دي، والامراض دي لو كان الطفل ممكن كان نحميها لو كانت الاطفال دي طعموا. عشان كده نحن بننصح الامهات مره ثانيه بقدر الامكان الام لازم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في اي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعموا كده طبعا بدوها الكريد، الكريد بيكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي اخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لانه الكرت ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله لحد بعدين ما يكبر ويخش المدرسه بس عليه من الكرت ده، ولازم الام تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرت اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقه الجايه، وهتكون نيجي نتكلم عن انواع التطعيم شنو وانينا بنطعم وكيف كيفيه التطعيم والمضاعفات الصغيره اللي ممكن تحصل نتيجه للتطعيم، وممكن في بعض الامهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمره الاخيره لو في اي زول انت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.